إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وصلنا في تفسير سورة آل عمران إلى الآية الثامنة، إلى الآية الحادية والثمانين. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. مناسبة الآية لما تقدم أنها من جملة الحجج التي ذكرها الله تبارك وتعالى على أهل الكتابين من اليهود والنصارى. وخلاصة هذه الحجة أن الله تبارك وتعالى أخذ العهد والميثاق على جميع النبيين، أن الواحد منهم مهما بلغ من العلم بالكتاب والحكمة، ومهما آتاه الله تعالى، ومهما كان وجيها في قومه، فبعث محمد وهو حي فلا بد أن يؤمن به وينصره. وإذا كان هذا في النبيين فهو واجب على أتباعهم، فإذا هذا ميثاق وعهد مأخوذ على جميع الأنبياء، على إبراهيم وعلى موسى وعلى عيسى. ولذلك كما ثبت في الحديث وسنذكره أن عمر رضي الله عنه لما جاء بشيء مكتوب من التوراة وعرضه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ أمتهوكون فيها؟ يعني هل أنتم في شك من هذه الملة؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. لماذا؟ لأن الميثاق مأخوذ عليه بذلك. فإذا هذه حجة دامغة واضحة على أهل الكتابين، فلماذا لا يؤمنون بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم والميثاق مأخوذ على جميع الأنبياء وهم لهم تبع، أنه إذا بعث محمد فلا بد من الإيمان به ونصره. وهذا العهد المأخوذ على الأنبياء ليس عهدا، ليس مجرد عهد، وإنما هو عهد ثقيل مغلظ. ولذلك قال تعالى: وأخذتم على ذلكم إصري. والإصر هو الشيء الثقيل، أي أنه ميثاق ثقيل غليظ، فمن نقضه فله العذاب الشديد. فقررهم الله تبارك وتعالى بذلك، قال: أأقررتم؟ قررهم سبحانه وتعالى بهذا، قالوا: أقررنا. فأقروا بذلك. ثم أشهد بعضهم على بعض، قال: فاشهدوا. كل واحد يشهد على الآخر أنه أقر، فالإقرار إقرار الأنبياء، والشهادة شهادة الأنبياء. ثم قال تعالى: وأنا معكم من الشاهدين، وأنا معكم من الشاهدين. فشهد الله تبارك وتعالى على هذا الميثاق. فإذا لماذا جدل أهل الكتابين؟ لماذا اليهود يجادلون في الإيمان بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ ولماذا النصارى يؤلهون عيسى من دون الله تبارك وتعالى؟ فليس هذا إلا من الشياطين، كما قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. فهذا كله أيها الإخوة من الشياطين. فلنحمد الله تبارك وتعالى غاية الحمد على نعمة الإسلام وأن هدانا لهذا الدين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يميتنا عليه. فهذه مناسبة هذه الآية لما تقدم. قوله: وإذ، يعني واذكر إذ، فإذ هنا ظرف والعامل فيه فعل محذوف تقديره أذكر، يعني أذكر يا محمد هذا الميثاق، واذكر إذ. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، ميثاق النبيين، لأنه ميثاق مأخوذ على الأنبياء. لما هنا بمعنى مهما، لما آتيتكم، يعني مهما آتيتكم من كتاب وحكمة، مهما بلغتم في الرسالة أي مبلغ. موسى عليه السلام الله تبارك وتعالى يحبه، وأتباعه كثيرون. فنقول: مهما بلغ موسى ومهما كانت له أتباع، إلا أن هذا لا يمنعه من الوفاء بهذا الميثاق، وأنه إذا بعث محمد فلا بد من الإيمان به. فإذا لما بمعنى إيش؟ مهما. واللام هذه يعني كما أن عندنا لام القسم، فهذه تسمى لام الميثاق، لأن الميثاق مثل القسم. فإذا اللام هذه واقعة في جواب الميثاق: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين. لا، كما أنك إذا حلفت تقول: والله لا أقولن الحق، والله هذا القسم. لا أقولن، اللام هذه واقعة في جواب القسم. فهذه اللام أيضا لما سبقها الميثاق، والميثاق يشبه القسم في الشدة والتغليظ، فجيء بهذه اللام. ولكن معنى الكلام وإجمال الكلام يعني مهما آتيتكم، من كتاب وحكمة. وقد عرفنا فيما تقدم أن الكتاب نصوص الكتاب، والحكمة الفهم في الكتاب، الحكمة هي الفهم. ومن فسر الحكمة بالسنة فلا منافاة، لأنه لا يفهم الكتاب إلا بالسنة، لا يفهم الكتاب إلا بالسنة. ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، ثم جاءكم رسول، ما قال سبحانه وتعالى ثم جاءكم نبي، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم نبي رسول. نعم، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، يعني هذا الرسول الخاتم لا يأتي بشيء جديد، وإنما هو يصدق ما أرسلتم به من التوحيد واتباع المرسلين. لتؤمنن به ولتنصرنه، فإذا إيمان ونصر، لا كما هو حال المسلمين اليوم يؤمنون بالرسول ولا ينصرونه، وهذا دليل على إما انعدام الإيمان بالرسول أو ضعفه. أي مؤمن لا يعمل بمقتضى الإيمان فعدم عمله إما يدل على انتفاء إيمانه أو على ضعفه، هذه قاعدة. قال الله تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، فلما اتخذوهم أولياء دل على عدم إيمانهم بالله تبارك وتعالى. فإذن أيها الإخوة ننتبه، لا تؤمنن به ولا تنصرنه، فلا بد من الإيمان بالرسول ونصر الرسول. آمنت بالرسول وأنه الرسول الخاتم وأنه جاء بالسنة فتعمل بسنته وتدعو إليها وتنصره صلى الله عليه وآله وسلم. قال أقررتم بهذا الميثاق وأخذتم على ذلكم إصري، فليس مجرد إقرار وإنما هو إقرار مغلظ ثقيل، فمن نقضه فعليه العذاب الوبيل. قالوا أقررنا، قال فاشهدوا، لأن الإقرار يحتاج شهادة، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فالحاصل أيها الإخوة أن هذه الآية من جملة الحجج التي ذكرها الله تبارك وتعالى على أهل الكتابين في إعراضهم عن الإيمان بالرسول الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. قال فمن تولى بعد ذلك، من تولى بعد ذلك، هل التولي هذا من الأنبياء؟ حاشاهم، وإنما المراد فمن تولى يعني من إيش؟ ها؟ ممن يدعي اتباعهم. ولذلك هذا الميثاق المأخوذ على الأنبياء هو مأخوذ على أتباعهم، فلذلك قال تعالى فمن تولى بعد ذلك، يعني أعرض عن هذا الميثاق. والأنبياء المأخوذ عليهم الميثاق لا يعرضون، لأنهم معصومون وحاشاهم من ذلك، وهم صفوة الله تبارك وتعالى من خلقه، اختارهم وهو أعلم حيث يجعل رسالته. فإذا التولي هنا يعني موجه إلى أتباعهم، فمن تولى بعد ذلك. فأولئك هم الفاسقون. تأملنا يا آدم في المواضع التي يذكر فيها الظلم والفسق، تجد في مواضع كثيرة فأولئك هم الظالمون، هم الفاسقون، والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فوجدنا أن الفسق يذكر عند الانحراف العملي، والظلم يذكر عند الانحراف العلمي. إذا كان السياق في انحراف علمي فهذا يطلق عليه ظلم، لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، فهذا انحراف علمي. وأما الفسق فهو انحراف في العمل، وفي ذلك مواضع كثيرة، منها آيتان متقاربتان في سورة التوبة، الآية رقم 19 والآية رقم 24. الآية رقم 19: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم. الآن هذا انحراف علمي ولا عملي؟ هذا انحراف إيش هذا؟ جعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن، خليت هؤلاء مثل هؤلاء، هذا انحراف إيش هذا؟ علمي. فقال تعالى: والله لا يهدي القوم الظالمين. طيب الآية 24: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها، تجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، هذا انحراف إيش هذا؟ عملي. قال: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فإذا كان الانحراف علميا فيناسبه ذكر الظلم، وإذا كان الانحراف عمليا فيناسبه ذكر الفسق. نعم. ثم قال تعالى: أفغير دين الله يبغون. هذه حجة أخرى عليهم، وأنا أترك لكم المجال حتى تكتشفوا يعني هذه الحجة. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فما هي الحجة هنا؟ أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، ما هي الحجة؟ محمد شوف لي هنا مية كده، ما ما هي الحجة؟ أفغير دين الله يعني الشرك، أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، وله أسلم، هذا دليل التوحيد، فالكل مسلم لله، المؤمن والكافر، المسلم أسلم طوعا والكافر أسلم كرها، لأنه لا خروج له عن قدر الله وإن كان هو خارجا عن شرع الله. فالكافر خرج عن إيش؟ عن شرع الله، لكن ما خرج عن قدر الله، فهو مستسلم رغما عن أنفه، فهذا دليل التوحيد. هذا دليل التوحيد. فلذلك قال تعالى أفغير دين الله يبغون، يعني يبغون الشرك ويتركون التوحيد، وأدلة التوحيد ظاهرة منها وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فكون الجميع أسلم لله تبارك وتعالى هذا دليل على توحيده سبحانه وتعالى. قال وإليه يرجعون، هذا أيضا من أدلة التوحيد، الكل له أسلم والكل إليه راجع، الكل له أسلم والكل له راجع، فهذا دليل التوحيد. فإذن هذه حجة أخرى عليهم. ثم قال تعالى قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. طيب، ما مناسبة هذه الآية؟ نقول هذه أيضا من جملة الحجج، هذه من جملة الحجج عليه، أن إيمان الرسول ومن معه بالله إنما هو كإيمان السابقين من الأنبياء والمرسلين وأتباعهم. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن مثل من تقدمنا في إسلام الوجه لله تبارك وتعالى، فأنتم الشاذون. فصار من أعظم أدلة، من أعظم الحجج على المشركين التوحيد والرسالة، التوحيد والرسالة. إذا أردت أن تناقش كافرا في كفره فتمسك بهذين الأصلين، التوحيد والرسالة. قل له، يعني أي إنسان أعطي شيئا من العقل هل يجادل في توحيد الله تبارك وتعالى؟ تجادل في توحيد الله تبارك وتعالى والكل له خاضع والكل إليه راجع؟ أنتم اتخذتم عيسى إلها، هل الكل خاضع لعيسى؟ هل الكل سيرجع إلى عيسى؟ وهكذا. فإذا دليل التوحيد من أعظم الحجج. والدليل الثاني هو الأنبياء والمرسلون من لدن آدم عليه السلام إلى محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، كلهم دينهم واحد وهو التوحيد. فلما ذكر سبحانه وتعالى التوحيد حجة عليهم ذكر الرسالة، ذكر الرسالة. وهذا يعني كثير جدا في القرآن، من ذلك يعني الصفحة الثالثة في سورة البقرة الآية 21 يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، هذا التوحيد. ثم قال تعالى بعد ذلك وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، هذه الرسالة. فالاحتجاج على الكفار بالتوحيد وبالرسالة، نحن نتبع المرسلين وأنتم ماذا تتبعون؟ نحن نوحد الله تبارك وتعالى الذي الأدلة شاهدة على توحيده، وأنتم معبودكم ماذا يملك من الأمر؟ طيب، فإذا قل آمنا بالله، وفي نهاية الآية ماذا؟ ها؟ ونحن له مسلمون. فإذن هذه البداية مع النهاية، قل آمنا بالله ونحن له مسلمون، ذكر الإيمان والعيش والإسلام. وقوله سبحانه وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلى آخره، يبين أن الإيمان والإسلام إنما يكون على طريقة الأنبياء والمرسلين. فإذا أعيد هذا مرة أخرى لفائدته. قل آمنا بالله، في نهاية الآية ماذا؟ ونحن له، يعني لله، مسلمون. اعترض بين الإيمان والإسلام بذكر الأنبياء والعيش، بذكر الأنبياء والمرسلين، للدلالة على ماذا؟ للدلالة على أن الإيمان والإسلام لا يصح إلا على طريقة الأنبياء والمرسلين. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له، أي لله سبحانه وتعالى. فإذا قوله ونحن له مسلمون يعود إلى آمنا بالله. فإذا هذه فائدة، أن الإيمان والإسلام لا يصحان إلا على طريقة الأنبياء والمرسلين. طيب، الآية 84 من سورة آل عمران قريب منها جدا الآية 136 في سورة البقرة، فنريد أن نقارن بين هاتين الآيتين ونعرف يعني لماذا اختلفت بعض الألفاظ. في سورة آل عمران قل آمنا، في سورة البقرة قولوا آمنا. هذا الفرق الأول. وما أنزل علينا، هذه في سورة الإيش؟ آل عمران. وفي سورة البقرة وما أنزل إلينا. الفرق الثالث في سورة آل عمران وما أوتي موسى وعيسى والنبيون، في سورة البقرة وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون، فكرر وما أوتي. طيب، أبدأ المفسرون يعني لماذا هذه الفروق في سورة آل عمران عن سورة الإيش؟ البقرة. ومنهم صاحب الدر المصون في التفسير. نعم، قل هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا أيها الإخوة؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه السورة، في سورة آل عمران، هو الذي تولى الرد على اليهود والنصارى، لأن وفد نصارى نجران جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تولى الرد، فخاطبه الله تبارك وتعالى قل. طيب، وأما في سورة البقرة، أما في سورة البقرة فالسياق عام في النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيره. السياق لو تأملت فيه: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. فالخطاب في عموم الناس، فلذلك قال ها قولوا، قولوا آمنا، لأن الخطاب عام. طيب، في سورة آل عمران وما أنزل علينا، هنا وما أنزل إلينا، ما الفرق بين علينا وإلينا؟ أنزل على، هذه إنما تكون للرسول، لأن الوحي ينزل من فوق فينزل على، على الرسول. فلما كان الخطاب قل، خطاب للرسول، قال وما أنزل علينا، لأن هذا أنزل على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وأمته بالتبع. وأما في سورة البقرة لما كان الخطاب عاما، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، لأن الذي ينزل على الرسول يبلغه إلى الأمة، فالأمة تقول وما أنزل إيش إلينا، يعني عن طريق إيش الرسول، ما أنزل إلينا يعني ما بلغنا، ما بلغه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلينا. فالحاصل أن الإنزال على يكون على الرسول، الإنزال إلى يكون إلى المرسل إليهم. طيب الفرق الثالث، وما أوتي موسى وعيسى والنبيون، هنا وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون، قال صاحب الدر المصون العام يناسبه البسط والخاص يناسبه الإيجاز، أما يكون الكلام عام فيناسبه ليش يناسبه البسط، واحد خطيب جمعة فمن المناسب أنه يبسط الكلام حتى يفهمه ليش حتى يفهمه الكل العموم، وأما إذا كان الخطاب خاصا من واحد لواحد فيناسبه ليش يناسبه الإيجاز. ولذلك ممكن لو واحد طول عليك، هو يخاطبك أنت وحدك، لو طول عليك أنت بتقول له إيش، يقول له أنت هتخطف فينا إذا طول عليك الكلام. فنقول العام يناسبه البسط والخاص يناسبه الإيجاز. فلما كان في سورة البقرة كان الكلام عاما فناسبه البسط فكرر وما أوتيه، وأما في سورة آل عمران لما كان الخطاب خاصا للنبي صلى الله عليه وسلم فناسبه الإيش فناسبه الإيجاز فلم يكرر وما أوتي. نعم. طيب في شيء يعني في الآيتين، لماذا عدل عن الإنزال في حق إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط إلى الإيتاء في حق موسى وعيسى؟ يعني في حق إبراهيم وإسماعيل ومن بعده قال وما أنزل، في حق عيسى قال وما أوتي موسى وعيسى، ما قال وما أنزل على موسى وعيسى. والسر في هذا أيها الإخوة أن موسى وعيسى أوتي علاوة على التوراة والإنجيل، آتاهم الله تبارك وتعالى الآيات الإيش الآيات البينات، الآيات البينات، عصا موسى التي ألقاها فإذا هي حية تسعى، والتي ضرب بها البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، والتي كان يضرب بها الحجر فانفجرت منه 12 عينا، هذه 3 آيات في الإيش في العصا فقط. فلأجل الآيات البينات العظيمات التي أعطاها الله تبارك وتعالى موسى وعيسى، فيعني عدل عن ذكر الإنزال إلى ذكر الإيتاء لأنه أعم من الإنزال. نعم. هذه الآية من جملة الآيات التي يذكر فيها الإيمان والإسلام، فيكون الإيمان خاصا بالأمور الباطنة والإسلام خاصا بالأمور الظاهرة، آمنا بالله ونحن له مسلمون، فهذا كحديث جبريل الذي سأل فيه عن الإيمان وعن الإسلام، فبين النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالأمور الباطنة والإسلام بالأمور الظاهرة. ثم قال تعالى بعدما ذكر الأدلة على التوحيد وعلى أن دين الإسلام هو الدين الحق، قال تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يبتغ غير الإسلام دينا، الدين يطلق على معنيين، العمل والجزاء. الدين يطلق على معنيين، العمل وليش والجزاء. مالك يوم الدين، ايش المراد بالدين هناك؟ الجزاء. نعم. ومن يبتغي غير الاسلام دينا، الدين هنا بمعنى ليش؟ العمل، ويدخل فيه الجزاء ايضا. ومن يبتغي يعني يطلب غير الاسلام دينا، يعني دينا يعمل به ويطلب الثواب عليه ويطلب الجزاء عليه، فلن يقبل منه، فلن يقبل منه حتى لو فعل مهما فعل، حتى لو بنى الجسور والقناصر وبنى دور الأيتام وأطعم الناس وكساهم، هذا كله مردود عليه. قال الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم إيش نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالكفر محبط للعمل. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ابن جدعان لما ذكرت عائشة رضي الله عنها من إيش من مما كان يفعله من العتاقة والإطعام وغير ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يعني لا يؤمن بالبعث، وهو في الآخرة من الخاسرين. الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، كما قال تعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ثم قال تعالى ناعيا على أهل الكتاب الذين عندهم في كتبهم صفة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم، قال تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم. كفروا بعد إيمانهم. طبعا بعض المفسرين يذكر أن هذه الآية لها سبب نزول، أن في واحد يعني أسلم ثم ارتد ثم أسلم مرة أخرى، فيذكرون هذا في سبب النزول، لكن سياق الآيات كله واحد، سياق الآيات في الرد على اليهود والنصارى. فكيف هؤلاء كفروا بعد إيمانهم؟ لأنهم كانوا يقولون سيبعث نبي آخر الزمان، يبعثه الله تبارك وتعالى، فإذا خرج آمنا به وقاتلناكم به. كانوا يقولون هذا للأوس والخزرج، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. فهؤلاء كفروا بعد إيمانهم، ولذلك قال تعالى: وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات. يعني ما لهم عذر، ما لهم عذر. فهذا الذي يكفر بعد مجيء البينات إليه وبعد اتضاح الأمور، هذا إن لم يتداركه الله تبارك وتعالى برحمته والتوبة عليه يستبعد هدايته، يستبعد هدايته. ولذلك نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. كثير من الشباب يعني عرف الطريق الصحيح، عرف طريق التوحيد والاتباع وتبينت له الأمور، ثم نكص على عقبيه وذهب ولم يعد. لماذا؟ لأنه يعني أضله الله تبارك وتعالى على علم، فالإنسان يحذر هذا. الجاهل الأصلي الكافر الأصلي أحسن حالا من المرتد. الكافر الأصلي قد يترك على كفره إذا أقر بالجزية، لكن المرتد لا يقر على ارتداده، بل لا بد من إيش؟ لا بد من قتله. فكيف هنا للاستبعاد؟ كيف هنا للاستبعاد؟ يعني يستبعد أن يهديهم الله تبارك وتعالى، لأنهم كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، والله لا يهدي القوم ليش؟ ها؟ الظالمين. على القاعدة ولا لا؟ هذا على القاعدة؟ نعم، لأن المذكور فساد إيش؟ فساد علمي. بعد إيمانهم الإيمان علمي، وشهدوا الشهادة علم، وجاءهم البينات، البينات علم. فقال تعالى والله لا يهدي القوم الظالمين. فالانحراف العلمي، الانحراف العلمي ظلم. فلذلك تجد ختام هذه الآيات بلاش بمثل هذا، والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الذين كفروا بعد العلم عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، يقول طيب نحن نرى هؤلاء الكفار يعني بعض المسلمين كما قال الشيخ يعني يطبل لهم ويزمر، فكيف يكون هؤلاء يلعنون هؤلاء الكفار وهم يطبلون لهم ويزمرون لهم يتبعونهم؟ فالشيخ قال إذا طبلوا لهم وزمروا صاروا إيش؟ صاروا إيش؟ صاروا منهم. فيكون المراد والناس أجمعين يعني بقية الناس المسلمين، بقية الناس المسلمين. نعم. خالدين فيها، خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. خالدين فيها يعني في هذه اللعنة، فيبقون في لعنة الله تبارك وتعالى، وتستمر عليهم لعنة الله تبارك وتعالى. لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، لا في تخفيف ولا تأخير. إذا دخلوها لا تخفيف، وإذا جاءوها لا إيش؟ لا تأخير ولا إنظار. بل كما قال تعالى حتى إذا جاءوها إيش؟ فتحت أبوابها، هذا في أهل النار. وأما في أهل الجنة قال تعالى إيش؟ حتى إذا جاءوها وفتحت، هذا دليل على الإكرام. كما أنه إذا جاءك إنسان وجه يزورك فيمشي الهوينة، تفتح له الباب برفق، تقول له تفضل، بخلاف الذي يساق إلى سجن، أول ما يصل إلى السجن يفتح الباب ويدخلونه في السجن ويغلقون عليه الباب. فالواو هذه لو سميت واو الإكرام لكان جيدا، وفتحت أبوابها، هذه واو الإكرام. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. ثم تداركهم الله تبارك وتعالى بالرحمة إذا تابوا، فقال إلا الذين تابوا. فإذا كيف مش للمستحيل وإنما للمستبعد، ولذلك قال إلا الذين تابوا، يعني أمامهم فرصة. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، أصلحوا يعني إيش؟ يعني أفسدوا ما إيش؟ ما فعلوا في حال عصيانهم. واحد صنف كتاب في بدعة من البدع ويريد أن يتوب، من تمام توبته أن يصنف كتاب في إبطال الكتاب الأول، هذا من تمام توبته، من تمام توبته أن يصنف كتابا يبطل به الكتاب الأول. إنسان غصب أرضا، من تمام توبته أن يرد هذه الأرض إلى أصحابها، وهكذا. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. معروف أن شروط التوبة ثلاثة المشهور، وهي ماذا؟ الندم والإقلاع والعزم على عدم العودة، هذه شروط التوبة. يندم على ما فات ويقلع حاضرا ويعزم مستقبلا، فالتوبة استوعبت الأزمنة الثلاثة، ما فات يندم عليه، الحاضر يقلع عنه، المستقبل يعزم ألا يعود. وأضاف الشيخ ابن عثيمين شرطين، شرط في الأول شرط في الآخر، فتصبح الشروط خمسة. الشرط الأول قال الإخلاص، الإخلاص، فلا بد أن تكون توبته لله تبارك وتعالى، لا بد أن تكون توبته لله. وتوبوا إلى الله جميعا، إلى الله. والشرط الخامس أن تكون التوبة في موعدها، في موعدها الخاص وموعدها العام. موعدها الخاص قبل أن يصل الإنسان إلى حالة الغرغرة، الغرغرة يعني إذا وصلت روحه إلى حلقومه، إذا تاب في هذه الحالة لا توبة له. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم تصل روحه إلى حلقومه ويغرغر بها. هذا الإيش؟ هذا الوقت الخاص. طيب الوقت العام قبل طلوع الشمس من إيش؟ من مغربها، فإن الشمس إذا طلعت من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. التي لم تؤمن إذا آمنت لا ينفعها إيمانها. طيب والتي آمنت ولم تكتسب الخير إذا عملت لا ينفعها عملها بعد طلوع الشمس من مغربها. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، غفور لما سبق، ورحيم في قبول الإيش؟ في قبول التوبة. فإذا هؤلاء الكفار الذين إيش يا أخي؟ الذين تابوا، هؤلاء الكفار الذين إيش؟ الذين تابوا. إلا الذين تابوا. ثم قال تعالى ذاكرا نوعا آخر من الكفار: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا، ازدادوا كفرا، كيف يزدادون كفرا؟ هل المراد أنهم صاروا مجرمين في الكفر، أم أن المراد ازدادوا كفرا يعني باستمرارهم على الكفر فكثر كفرهم؟ هذا الثاني هو المراد هنا، ازدادوا كفرا بمعنى إيش؟ أنهم استمروا على الكفر، والإنسان إذا استمر على الكفر ازداد إيش؟ ازداد كفرا. فالمراد أنهم استمروا على كفرهم حتى إيش؟ حتى ماتوا عليه، حتى ماتوا عليه. فإذا هؤلاء استمروا على كفرهم حتى ماتوا عليه ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. فإذا هم تابوا صح، كيف لن تقبل توبتهم إذن؟ لأنهم استمروا على كفرهم وتابوا متى؟ تابوا متى؟ حين الغرغرة، ففي هذه الحالة لن تقبل توبتهم. فإذا القسم الأول إلا الذين تابوا، هؤلاء تابوا قبل الغرغرة فتقبل توبته. أما هؤلاء استمروا على كفرهم إلى حين الغرغرة وتابوا حين الغرغرة فلا تقبل إيش؟ لا تقبل توبتهم. فإذا تأمل في الآية: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا. ليس معناه كما يتبادر إلى الذهن إن إنسان كفر وازداد كفره وصار مجرما في الكفر فإن هذا لا يقبل الله عز وجل توبته. نقول له حتى لو صار مجرما في الكفر إذا تاب قبل الغرغرة تقبل إيش؟ تقبل توبته. وأما قوله تعالى هنا لن تقبل توبتهم لأنهم تابوا في وقت الإيش؟ الغرغرة. فإذن هذا قسم آخر وهم الذين تابوا حين الغرغرة. فلذلك قال تعالى لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون لأنهم ضلوا عن طريق النجاة حتى ماتوا كفارا. فهذا هو الضال. فالضال هو الضال عن إيش؟ عن طريق الإيمان. ثم ذكر سبحانه وتعالى قسما ثالثا من الكفار وهم الذين ماتوا على الكفر فلم يتوبوا لا قبل الغرغرة ولا حين الإيش؟ ولا حين الغرغرة. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا. يعني لو كان هذا أنفق حال كفره ملء الأرض ذهبا في حال حياته لو بنى مدينة لو تكفل بطعام الناس وشرابهم هذا لا يقبل منه. فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا يعني نفقة في حال إيش؟ في حال حياته. قال ولو افتدى به. وكذلك لا يقبل منه ملء الأرض ذهبا فداء. لو جاء يوم القيامة وقدم ملء الأرض ذهبا فداء حتى يفدي نفسه من النار لا يقبل منه الفداء. فإذا لا يقبل منه النفقة ولا يقبل منه الفداء. فإذا ولو افتدى به الواو هنا ليست زائدة كما قال بعض المفسرين. بعض المفسرين قال فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا لو افتدى به فيكون هنا بس الفداء. أما لو جعلناها غير زائدة فيصبح عندنا معنيين: لا يقبل منه ملء الأرض ذهبا نفقة ولا فداء. نفقة ولا فداء. أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. لا ينصرهم أحد. فإذا لا فداء ولا شفاعة تنفعهم ولا خلة. لا بيع فيه. البيع اللي هو إيش؟ اللي هو الفداء. الخلة يعني صاحب ينفعك. شفاعة يعني واحد يشفع فيك. فهذا كله لا ينفع. هذا كله لا ينفع الكفار. فإذا في هذا الموطن أيها الإخوة ذكر الله تبارك وتعالى ثلاثة أصناف من الكفار. لو جئنا إلى سورة النساء، في سورة النساء الآيات 17 و18 سنجد هذه الأقسام الثلاثة هي 17 و18. قال الله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. هذا القسم ليش؟ ها؟ التائب. قال وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت، يعني الغرغرة، حضر أحدهم الموت ليس معناه مقدماته التي يمكن أن يتوب فيها، وإنما حضر أحدهم الموت يعني غرغر. نعم، لا الغرغرة، ما تعرف الغرغرة؟ غرغرة يعني خلاص تسمع هذا الصوت، يعني روحه بلغت إلى حلقومه. حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، هذا الثاني. القسم الثالث ها، ولا الذين يموتون وهم إيش؟ وهم كفار، هؤلاء لا تابوا لا قبل الغرغرة ولا حين الغرغرة. فهذه الأقسام الثلاثة هي في هذا الموضع. نقول ذكر الله تعالى أقساما ثلاثة للكفار هنا: التائبون وقت التوبة، التائبون حال الغرغرة، الذين ماتوا بلا توبة. وهذه الأقسام الثلاثة مذكورة في سورة النساء الآيات 18-19. كم؟ 17-18؟ نعم. ثم قال تعالى: لن تنالوا البر. البر هنا يعني الخير والعطاء، والخير والعطاء في الآخرة محصور في الجنة، ولذلك قال بعض المفسرين البر يعني الجنة، نقول هو كذلك، أصل البر هو العطاء والخير، كلمة جامعة للخير، ليست هناك كلمة تجمع الخير مثل كلمة ليش؟ مثل كلمة البر. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يعني لن تنالوا البر كاملا في أعلى درجاته حتى تنفقوا مما تحبون، لأن النفقة الإنسان مما يحب دليل على الإيثار ودليل على الإيمان، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان، برهان على رسوخ الإيمان في قلب الإنسان. ثم ذكر سبحانه وتعالى أن نفقة الإنسان نافعة حتى ولو كانت مما لا يحب، فقال: وما تنفقوا، يعني مما تحبون ومما لا تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. من شيء، المن هذه، من هذه واقعة في أسلوب الشرط، ما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. ومن إذا وقعت في أسلوب الشرط قبل النكرة فإن هذا يعني تمام العموم، يعني أي شيء. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، فإن الله به عليم يعلمه سبحانه وتعالى وسيجازيكم عليه مهما قل. طيب السؤال الآن: ما مناسبة هذه الآية لما قبلها؟ يبدو لي في ذلك مناسبتان. المناسبة الأولى كما ذكرنا لكم قبل ذلك في سورة البقرة، سورة البقرة ما شاء الله ذكرت فيها النفقة في عدة مواضع، وذكرنا أن هذا الدين، دين الإسلام، يحتاج النفقة، يحتاج النفقة، النفقة في الجهاد، النفقة على العلم وعلى نشر العلم حتى ينتشر، كما قال الشيخ ابن عثيمين عن التبشيريين وهم التنصيريين لا يكلون ولا يملون في نشر النصرانيين، والمسلمون الذين هم على الحق للأسف لا يفعلون شيئا للإسلام، لا يفعلون شيئا. نعم. فلما ذكر سبحانه وتعالى الإسلام والتوحيد ومن يبتغي غير الإسلام دينا وذكر قبل ذلك التوحيد، فذكر سبحانه وتعالى أهمية النفقة للتوحيد والإسلام، لأن الإسلام لا ينتشر إلا بالنفقة وبالعطاء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفهم. أنفقوا أموالهم في سبيل الله. فهذه المناسبة الأولى، أنه لا بد للإسلام من النفقة. المناسبة الثانية أن الله تبارك وتعالى لما ذكر الفداء ولو افتدى به، فالكافر نفقته التي أنفقها في حال كفره لا تنفع، فأنت أيها المسلم ازدد من هذه النفقة، لأنها إذا كانت لا تنفع الكافر فهي تنفع ليش؟ فهي تنفع المؤمن غاية النفع، فهي تنفع المؤمن غاية النفع. فأرشد سبحانه وتعالى إلى الإيش؟ إلى النفقة لما ذكر سبحانه وتعالى ماذا؟ ها؟ فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. هذه نفقة. فكما أن أو فلأن النفقة لا تقبل من الكافر، فذكر سبحانه وتعالى أنها تقبل من المؤمن، ويأخذها الله تبارك وتعالى ويربيها له حتى تصير كالجبل. فلذلك ذكر سبحانه وتعالى النفقة. فهذا يعني مجمل هذه الآيات. ونذكر ما ذكره ابن كثير رحمة الله عليه عند هذه الآيات. قال: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين. قال يخبر تعالى أنه أخذ ميثاق كل نبي بعثه من لدن آدم عليه السلام إلى عيسى عليه السلام: لمهما آتى الله أحدهم من كتاب وحكمة وبلغ أي مبلغ ثم جاءه رسول من بعده ليؤمنن به ولينصرنه ولا يمنعه ما هو فيه من العلم والنبوة من اتباع من بعث بعده ونصرته. قال: فقوله تعالى لما آتيتكم من كتاب وحكمة، أي لمهما أعطيتكم من كتاب وحكمة. قال: وقوله تعالى وأخذتم على ذلكم إصري. قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: يعني عهدي. وقال محمد بن إسحاق: إصري أي ثقل ما حملتم من عهدي، أي ميثاق الشديد المؤكد. قال: وقال طاووس والحسن البصري وقتادة: أخذ الله ميثاق النبيين أن يصدق بعضهم بعضا. قال: وهذا لا يضاد ما قاله علي وابن عباس ولا ينفيه، بل يستلزمه ويقتضيه. فالحاصل أن عندنا في ذلك يعني إيش؟ قولان. القول الأول هو قول علي وابن عباس أنه إذا بعث محمد فيلزم الأنبياء أن يؤمنوا به وينصروه. القول الثاني أن الميثاق مأخوذ على الأنبياء أن يصدق بعضهم بعضا. طيب يصدق بعضهم بعضا يعني إيش؟ يعني يؤمن به وينصره. فإذا القولان يعني متلازمان. ثم ذكر الحديث الذي رواه الإمام أحمد وهو في الإرواء برقم 1589 عن عبد الله بن ثابت قال: جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني مررت بأخ لي من قريظة، قريظة من اليهود، لعله يكون أخوه من الرضاعة أو شيء، فكتب لي جوامع من التوراة، كتب لي جوامع من التوراة، ألا أعرضه عليك؟ قال: فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال عبد الله بن ثابت لعمر: قلت له، يعني العمر، ألا ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال عمر: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. فسري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: والذي نفس محمد بيده، لو أصبح فيكم موسى عليه السلام ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم، إنكم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين. فهذا حديث. حديث آخر أيضا عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا. فعلا، كيف الإنسان يطلب الهداية من ضالين؟ قال: وإنكم إما أن تصدقوا بباطل وإما أن تكذبوا بحق، وإنه والله لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني. قال: وفي بعض الأحاديث: لو كان موسى وعيسى حيين، لكن ذكر عيسى هنا يعني شاذ غير محفوظ، فذكر عيسى هنا يعني منكر، والصواب لو كان موسى. قال: فالرسول محمد خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين، وهو الإمام الأعظم الذي لو وجد في أي عصر وجد لكان هو الواجب الطاعة المقدم على الأنبياء كلهم، ولهذا كان إمامهم ليلة الإسراء لما اجتمعوا في بيت المقدس، وكذلك هو الشفيع في يوم الحشر في إتيان الرب لفصل القضاء بين عباده، وهو المقام المحمود الذي لا يليق إلا له، والذي يحيد عنه أولو العزم من الأنبياء والمرسلين حتى تنتهي النوبة إليه فيكون هو المخصوص به صلوات الله وسلامه عليه. ثم ذكر عند قوله تعالى: أفغير دين الله يبغون، قال: يقول تعالى منكرا على من أراد دينا سوى دين الله الذي أنزل به كتبه وأرسل به رسله وهو عبادته وحده لا شريك له وهو التوحيد، الذي له أسلم من في السماوات والأرض، يعني استسلم له من فيهما طوعا وكرها. ثم ذكر آيات أخرى تدل على أن كل من في السماوات والأرض استسلم لله إما طوعا وإما كرها، كقوله تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. هذا الكافر الذي تراه رافعا رأسه وأنفه، هذا خاضع لله تبارك وتعالى، لا يستغني عن الله تبارك وتعالى، لا يستغني عن الطعام والشراب ودفع البرد وغير ذلك، حتى ظله يسجد لله تبارك وتعالى. فإذن هو خاضع لله رغما عنه، ولكن هذا الخضوع وهذا الإسلام لا ينفعه. فالفرق بين المسلم والكافر أن المسلم أسلم لله طوعا، وأما الكافر فلم يسلم لله طوعا وهو مسلم له كرها. وقال تعالى أيضا: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. قال فالمؤمن مستسلم بقلبه وقالبه، بقلبه يعني بباطنه، وقالبه يعني بإيش؟ بظاهره. والكافر مستسلم لله كرها، فإنه تحت التسخير والقهر والسلطان العظيم الذي لا يخالف ولا يمانع. قال وقد ورد في الحديث الصحيح عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل، فهذا مما يدخل أيضا، يعني هذا الذي يقاد في السلاسل الأسير، أسير الكفار، ها؟ إنما هو يعني يقاد إلى الجنة، يؤخذ أسيرا ثم إيش؟ ثم يسلم. نعم. وقوله تعالى قل آمنا بالله إلى قوله لا نفرق بين أحد منهم، ذكر هنا الأسباط. من هم الأسباط؟ الأسباط منهم من قال هم أولاد يعقوب عليه السلام، لكن طبعا هذا قول ضعيف، لأن أولاد يعقوب عليه السلام فعلوا بيوسف ما بيوسف عليه السلام ما هو معلوم، فالصواب أنهم ليسوا بأنبياء، ليسوا بأنبياء. والقول الثاني أن الأسباط هم شعوب بني إسرائيل، ويكون المراد هنا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، الذي أنزل على الأسباط يعني أنزل على الأنبياء، على أنبياء الأسباط، أنزل على أنبياء الأسباط. فالأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في العرب. قال وقوله تعالى لا نفرق بين أحد منهم بل نؤمن بجميعهم ونحن له مسلمون، فالمؤمنون من هذه الأمة يؤمنون بكل نبي أرسل وبكل كتاب أنزل، لا يكفرون بشيء من ذلك، بل هم مصدقون بما أنزل من عند الله وبكل نبي بعثه الله. ولذلك ذكر الشيخ ابن عثيمين هنا يقول إن في يهودي سأل عالما من علماء المسلمين قال لماذا يحل لكم أن تتزوجوا بناتنا ونحن لا يحل لنا أن نتزوج بناتكم؟ فقال له هذا العالم لأننا نؤمن بنبينا ونبيكم وأنتم لا تؤمنون بإيش؟ بنبينا. نعم. لا نفرق بين أحد منهم. ثم قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، يعني من سلك طريقا سوى ما شرعه الله فلن يقبل منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم ذكر عندك يا آدم الحديث الذي رواه الإمام أحمد بإسناده قال حدثنا الحسن قال حدثنا أبو هريرة، حدثنا أبو هريرة، الحسن حدثنا أبو هريرة، فهل هذا التحديث حقيقي؟ نقول ليس حقيقيا، لأن الحسن كان يقول حدثنا أبو هريرة ويعني أنه حدث إيش؟ أنه حدث قومه وحيهم. لماذا نقول هذا؟ نقول لأنه ثبت عن الحسن أنه قال لم أسمع من أبي هريرة إلا حديثا واحدا، وهو حديث ماذا؟ ها؟ المختلعات هن المنافقات. المختلعات يعني المرأة التي تطلب ليش الخلع من زوجها في غير ما بأس. فالحسن يقول لم أسمع من أبي هريرة إلا هذا الحديث، فإذا قوله هنا حدثنا أبو هريرة نقول هذا ليس تحديثا حقيقيا، فالحديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني في الضعيفة برقم 5780 وثمانين. تجيء الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة فتقول يا رب أنا الصلاة فيقول إنك على خير، وتجيء الصدقة فتقول يا رب أنا الصدقة فيقول إنك على خير، إلى آخره. الحديث في ذلك ضعيف. قوله تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، ذكر ابن جرير عن ابن عباس قال كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك ثم ندم، فأرسل إلى قومه أنسلوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل لي من توبة؟ قال فنزل قوله تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا، إلى أن قال فإن الله غفور رحيم، فأرسل إليه قومه فأسلم. فهذا يعني إسناده صحيح، ولكن يعني كوننا نقول أن الآية خاصة في هذا الرجل، يعني نقول هذا يدخل في هذه الآية، وأما السياق فهو في الرد على إيش؟ السياق في الرد على أهل الكتاب. الذي بعده وقال عبد الرزاق هذا مرسل لكنه يعني يتقوى بالذي قبله. قال فقوله تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، أي قامت عليهم الحجج والبراهين على صدق ما جاءهم به الرسول ووضح لهم الأمر، ثم ارتدوا إلى ظلمة الشرك، فكيف يستحق هؤلاء الهداية بعدما تلبسوا به من العماية؟ قال وقوله تعالى إن الذين كفروا بعد إيمانهم، يقول تعالى متوعدا ومتهددا لمن كفر بعد إيمانه ثم ازداد كفرا. إيش معنى ازداد كفرا؟ ها يعني بالاستمرار عليه، أي استمر عليه إلى الممات. قال ومخبرا بأنه لا يقبل لهم توبة عند مماتهم، كما قال تعالى وذكر الآيتين من سورة النساء. الذي بعده قال الحافظ أبو بكر البزار هذا ضعيف. قال ثم قال تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا، أي من مات على الكفر فلن يقبل منه خير أبدا ولو كان قد أنفق ملء الأرض ذهبا فيما يراه قربة. كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان وكان يقري الضيف ويفك العاني يعني الأسير ويطعم الطعام هل ينفعه ذلك؟ فقال لا، إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. الحديث أخرجه مسلم. يقول الشيخ وكذلك لو افتدى به، فإذا ملء الأرض لا ينفعه لا نفقة ولا عيش ولا فداء، كما قال تعالى لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، وقال لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وقال تعالى لا بيع فيه ولا خلال. ثم ذكر الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال فيقول نعم. قال فيقولون نعم. قال فيقول الله قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر أبيك آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك. يعني لو آمنت لو قلت لا إله إلا الله لأغناك عن كل هذا. ثم ذكر يعني طريقا أخرى للحديث عند الإمام أحمد وهو بمعنى هذا الحديث، ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.